بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، ها نحن نجتمع في ظلال أول جمعية خيرية موجودة الآن في موريتانيا، أم الجمعيات الخيرية، الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية، التي أهدافها منها إزالة الفقر المادي وإزالة الفقر المعنوي. ونحن الليلة في إزالة الفقر المعنوي، وذلك بتعريف الناس بخير من عرفه الناس من البشر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله إسوة صالحة للمؤمنين، وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الإسوة ليست مختصة بالسنن الفعلية كما يتوهمه بعض الناس، كهديه في قيامه وهديه في دعائه وذكره وختمه ولباسه ونومه وأكله وشربه ومشيه وغير ذلك، بل يتعدى ذلك إلى هديه في قيادته للأمة، وهديه في أسرته، وهديه في دعوته، وهديه في تبليغ الرسالات، وهديه في الرحمة، فهو رحمة مهداة للعالمين كافة. فهديه شامل لكل جوانب الحياة، لا يمكن أن يجد الإنسان أي جانب من جوانب الحياة أو أي مجال من مجالاته التي يعيشها إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها آثار وسنن وهدي قويم وعمل هو خير ما يعمله الناس. فالله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من البشرية كافة، وأخرجه نموذجا يقتدى به ويهتدى به ليتبعه الناس كافة وليأخذوا بهديه وسنته، فهو معيار الحق. فمن أراد لزوم طريق الحق، ومن أراد الوصول إلى رضوان الله، ومن أراد الجنة، فما عليه إلا أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما جاء به. كثير من الناس يبحثون عن الزيادة فيصلون إلى المبالغة والغلو والتطرف ويتجاوزون الهدي النبوي، وكثير من الناس كذلك يستثقل العمل الصالح والهدي المستقيم القويم، فيميل إلى الاسترخاء والتفريط والتنازل، وحينئذ يقصر دون الهدي النبوي فيكون قاصرا. والهدي النبوي وسط بين هذين، بين الإفراط والتفريط وبين التقصير والمبالغة. هو أداء لحق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أداء لحقوق الآدميين على حسب مستوياتهم وحسب فضلهم وما رتب الله لهم من الحقوق. فالهدي النبوي منطلق من هذه الوسطية في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الله سبحانه وتعالى قال: إن أخوفكم لله أنا، قال: إن أخشاكم لله أنا، قال: إن أعلمكم بالله أنا. فهو أعلم الناس بالله وأخشاهم لله وأخوفهم من الله وأعبدهم لله. وقد جاء رجال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن قيامه وصيامه وعمله الصالح، فكأنهم تقالوا ذلك، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب، وغضبه دائما لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله، لا يغضب لنفسه أبدا. فغضب حتى عرف الغضب في وقته وفي وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تحذير بليغ لمن يريد المبالغة والزيادة وتعدي الهدي النبوي. فكفانا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن معشر المؤمنين جميعا نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وفي المقابل كذلك زجر أهل التفريط والتقصير، وجاء عنه كثير من زجرهم، وأمر بهذه الوسطية والاعتدال في العلاقة بالله وفي التعبد له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروق في شيء من الدرجة. وكان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الله سبحانه وتعالى ينطلق من المعرفة، فهو يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف ما يرضيه ويعرف قدرته وتمام حكمته ويعرف إرادته سبحانه وتعالى، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، وأن هذه الحكمة لا يعرفها عباده حتى يبينها لهم، وسواء كان ذلك التبين عن طريق الوحي كما حصل لموسى مع الخضر، أو كان عن طريق الانكشاف مع الوقت. فكثير من الناس يعرفون ربهم بنقض العزائم، كثير من الناس له أحلام وآمال ومشاريع حريص على أدائها، وأمور كبيرة يرى أنها تستحق أن ينفق فيها وقته وعمره وجهده، ولكنه يجد نفسه في عشية من العشيات أو ضحوة من الضحوات أو ليلة من الليالي قد تقلب عن ذلك وتركه، ورأى أنه مفسدة في حقه وأن غيره أولى منه. هذا يدلنا على أن علينا جميعا ألا نعجب برأينا وألا نعجب بعقولنا، وأن نستسلم لله سبحانه وتعالى ولحكمته وأقداره. فالله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم، فهذه حكمة القدر، ولا تفرحوا بما آتاكم من الدنيا، فكل ذلك بأقدار كتبها الله ولحكمة خفية عنا، فالله أحكم الحاكمين، ولا يريد بعبده المؤمن إلا ما هو خير له. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في التشريع في سورة النساء حين شرع أمورا تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية فصعبت عليهم، فقال يريد الله، قال والله يريد أن يهديكم سنة الذين من قبلكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة الله، فالله يريد أن يتوب علينا دائما ويريد أن يخفف عنا. فمن التشريع ما يكون ثقلا، لأن الله شرع لنا التوبة وعلم أننا لا بد أن نقع في الذنوب، ولكن هذه الذنوب إذا وقع فيها الإنسان فبادر إلى التوبة ورجع إلى الله فإنه حقق الحكمة. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وذلك بالاستمرار على المنهج المخالف لمنهج الله وبالاستحلاء معصيته والاستدراج فيها. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فكل هذه الأحكام هي تخفيف من الله سبحانه وتعالى وفضل من عنده، سواء ثقلت على بعض الناس أو رأى فيها شدة كما تسمعون الآن. كثير من الناس يرون أن الأحكام الجنائية من الشريعة معطلة، لفترة كثير من الشباب الآن ولدوا ولم يروا قط حدا من حدود الله مطبقا على أرض الله، فكثير من أحكام الشرع معطلة على الأرض، لأن كثيرا من الناس إذا اشتدت عليهم هذه الأحكام ظنوا أنها شديدة ويقولون قتل القاتل شديد وقطع السارق شديد والجلد جلد شارب الخمر شديد وجلد الزاني شديد والرجم شديد، وذلك أنهم رأوها معطلة في واقع الناس فألف الناس تعطيلها فظنوا أنها شديدة، لكن لو ألفوا تطبيقها ولو ليوم واحد لعرفوا أنها غير شديدة وأنها هي الحكمة الزاجرة وأنها التي تقتضي الأمن الاجتماعي والعافية فيما بينهم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، من أن يمطروا سبتا أن يمطروا أسبوعا كاملا، سبتا بمعنى أسبوع كامل.
كثير من الأحكام يستصعبها الناس، كثير من الناس إذا صلى الإنسان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلاة على الأقل فيها شبه ولو كان شيئا يسيرا لا نستطيع أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبداننا ضعيفة ولأن أوقاتنا قد نزعت منها البركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين، طول الطوليين سورة الأعراف وهي 206 آيات يقسمها بين الركعتين، في الركعة الأولى 103 آيات والركعة الثانية 103 آيات، هذه صلاة المغرب. وكان ركوعه قريبا من قيامه ورفعه قريبا من ركوعه وسجوده قريبا من ركوعه وصلاته معتدلة. هذا الهدي النبوي يركض في الأوليين ركعتين الأوليين يذكر فيهما ويخف في الأخريين. هذا الآن لا يستطيع الإمام أو الإمام مثلا أن يصلي به بالناس أو أن يواظب عليه لأن الناس سيستثقلونه. أبو بكر الصديق كان يصلي بالناس صلاة الصبح يحاول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فيقول الناس يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وفي الموطأ عن الفرافصة قال: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها بالصبح. كثير من الناس إذا سبح الإمام 10 تسبيحات فقط في الركوع يستثقل هذا، وإذا سبح 10 تسبيحات في السجود أو دعا يستثقل هذا، وإذا دعا بعد التشهد للمصلين وحوائجهم التي لا تحصى استثقلوا هذا، وما هو إلا حوائجهم ورغباتهم وما يطلبونه، الأرزاق التي ينزلون فيها إلى الأسواق ويطلبونها وينفقون فيها أوقاتهم ويغامرون من أجلها هي التي يطلبونها في الصلاة. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كثير من الناس يستثقلون هذه الصلاة لأنهم تناسوا الهدي النبوي وابتعدوا عنه، ولو اقتربوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت تعد له في الركوع 70 تسبيحة، كان يقول في ركوعه في أول الأمر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقول ذلك 70 مرة. وفي آخر حياته عندما أنزلت عليه سورة النصر كان يقول: سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا له صحيح، وصحيح مسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سنن ابن ماجه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه كلها 3 روايات في هذا الحديث في الركوع فقط ويكرره، وكذلك سجوده وكان يدعو فيه. وقد بين أن الإمام إذا لم يشرك المصلين وراءه في دعائه فقد خانهم، اختص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم. فنحن محتاجون إلى هذه الدعوات التي يدعوها الإمام وهذه التسبيحات وهذه الصلاة التي فيها راحة لأرواحنا وإقبال على ربنا وأداء لبعض حقه علينا. السماوات سجد له سبحانه وتعالى، والأرضون سجد، والجبال سجد، وظلالهن كلها سجد لله، وهو يستحق هذا السجود، يستحق هذا التقرب، يستحق هذه العبادة. ونحن صلاتنا بعيد جدا من أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتقنها لا يمكن أن يتقن شيئا مما سواها، فهي البدن وهي الختام. ولذلك كتب عمر إلى عماله هذا قرار سياسي من الخليفة المنزل على عماله الولاة الأمصار والحكام كل القادة: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه الصلاة التي هي عماد الدين وهي الصلة بين الله وعبده وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، شرف الله بها هذه الأمة وشرف البشرية بالسجود على الجن، وإبليس إذا سجد ابن آدم يقول يا ويلتاه أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. هذه الصلاة العظيمة علينا أن نحاول على الأقل أن نهتدي فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ الاقتداء بالهدي النبوي في صلاتنا على الأقل بداية، ثم بعد ذلك نصل إلى ما سوى ذلك من قراءات القرآن ومن الذكر ومن طريقة الأكل والشرب والنوم واللبس والخطاب والمشي وغير ذلك، كل هذا في الهدي النبوي الشريف. لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه واليا إلى العراق،
جاءه حبر من أحبار اليهود فقال يا سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قراءة دخول الخلاء. قال أجل، علمنا أن لا نستقبل القبلة بمول ولا بغائط وأن نستجمر ثلاثة. أنا هو اليهودي أراد أن يستهزئ، وسلمان جعل هذا جدا وبين له الهدي النبوي في هذا الأمر. فليس شيء من حياتنا معطلا عن الهدي النبوي، كل شيء من حياتنا به سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنن صالحة للاحتجاج سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. هذا الهدي النبوي كثير منه كان في بيت النبوة، يرويه أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات اللواتي شرفهن الله بالمكان الرفيع واختارهن لهذا المكان العظيم، وأثنى الله عليهن بذلك في كتابه فقال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. كثير من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إنما رواها أمهات المؤمنين كغسله من الجنابة وكوضوئه وسواكه وطهره ونومه وقيامه لليل. كثير من الأعمال لا يطلع عليها عادة إلا من هو مساكن له في كل الأوقات كأمهات المؤمنين، فهن اللواتي يعرفن كيف كان يغسل ثوبه وكيف كان يخيطه وكيف كان يمتشط وكيف كان يدهن وكيف كان يكتحل وكيف كان يتعارض وكيف كان يتسحر وكيف كان يقوم الليل كيف كان ينام كيف كان ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاثا كيف كان يفعل كل هذه الأمور التي تفعل البيت، إنما هي من ظلال بيت النبوة. يحدث عنها أمهات المؤمنين المشرفات المكرمات عليهن رضوان الله، فيذكرنا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وكنا سببا أيضا في رواية الغير لذلك. فآخر أمهات المؤمنين التحاقا ببيت النبوة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في العام السابع من الهجرة في الشهر الحادي عشر من العام السابع من الهجرة. وعندما دخل عليها نزل عليه جبريل بقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فكانت آخرة النساء دخولا للبيت النبوي والتحاقا به. من أقاربها عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، فأمه أختها لبابة بنت الحارث، وهي شقيقة ميمونة بنت الحارث، أبوهما الحارث الهلالي وأمهما هند بنت عوف الحميرية. فكان ابن عباس دون البلوغ، فكان يبيت عند خالته ميمونة ويجتهد ليطلع على بعض الهدي النبوي الذي لا يطلع الناس عليه خارج البيت. قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول اليساد ونمت في عرضه فزع عند رؤوسهما. فلما كان من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاصفه ويستاكى سواكا شديدا، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يخففه عمرو ويقلل عمرو بن دينار. راوي الحديث عن ابن عباس، ابن عباس رواه هذا الحديث رجلان هما كريم وعمرو بن دينار. عمرو بن دينار في روايته يخففه عمرو ويقلله، معنى وضوء خفيف من ناحية الكيف وقليل من ناحية كم قليل ما استعمل فيه من الماء. ثم قال إن الغني منام يريد إيقاظ ابن عباس بما ليس حرجا، لم يقل له قم ولم يجاهد على القيام. قال إن الغني منام، إن الغني منام، فسمع ابن عباس فقال، قال ففعلت مثل ما فعل، كان منتبها فاستاك وتوضأ ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم وصلي صعصع من أهل النجد. ولها بعض الأقارب من بنات عمومتها يهدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض هدايا أهل البادية. جاءت امرأة من نجد وهي من قريبات أمومة، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبا مشويا. هذا مهم جدا عند أهل البادية، عند أهل النجد. فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشكل الضب وحش بالأخص في ليله، فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله حرام هو؟ قال لا. قال لم يكن في بلاد قومه فأجدني أعافه. فتناوله خالد الوليد فاجتره إليه فأكله. خالد أخواله البدو بنو هلال. لكن هنا عرفنا أن الإنسان قد يترك شيئا لا لأنه حرام، ولكن لأنه يجد نفسه ويعافه. وهذا من شأن المأكولات، لا بد أن تتفاوت فيها أذواق الناس، سواء المأكولات البحرية أو البرية، بعضها لا يتناسب مع أذواق بعض الناس. وحينئذ من الهدي النبوي أن ما لا يناسبك لا تجامل في أكله، أي شيء فيه ضرر عليك أو لا يناسبك لا تجامل الآخرين في أكله، هذا من الهدي النبوي. كذلك من الهدي النبوي أن لا تلوم أحدا اختار أي شيء ولو كان مخالفا لذوقك أنت في الطعام. خالد بن الوليد أكل هذا الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلومه على ذلك، اشتره فأكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلومه على ذلك، هذا من الهدي النبوي أيضا. كذلك من الهدي النبوي قبول الهدية أيا كانت. الأعراب هذا أحب شيء إليهم ضب مشوي، ومثله الأقط اللبن الذي يصبونه على الأرض حتى يجف بسبب الشمس، ثم يغسلونه على الأرض وينزعون عنه ما لصق به من الأرض ويجعلونه طعاما لهم. هذا كان يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية من كل شخص، كان يقبل الهدية ويجازي بها، يهدي إلى من هدى إليه صلى الله عليه وسلم. هذا من هديه، من هديه أن لا يكسب أحدا ولا يرد إليه شيئا، أي هدية جاءت حتى ولو كانت شيئا يسيرا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها بما يتيسر، أيضا لا يتكلف بذلك. فالهدايا على مقدار مهديها وليست على مقدار من تهدى إليه. وكذلك من هذا الهدي النبوي الذي عرفناه من ظلال بيت النبوة ما يتعلق بحسن العشرة وحسن المعاملة والتلطف، وبالأخص بأهل البيت فلهم حقوق كبرى، لأن العلاقة بعلاقة الزوج بزوجه علاقة مقدسة سماها الله ميثاقا غليظا بكتابه، وهي أعظم من العلاقة النسبية. فبرور الوالدين واجب أكده الله في كتابه عدد كبير من الآيات، لكن برور الزوج آكد من برور الوالدين، لأن له من الحقوق ما لا يحل للوالدين. فالهدي النبوي في حسن عشرة النساء وإكرامهن والتلطف إليهن ومدحهن والدعاء لهن بما يرضيهن وإدخال السرور عليهن بأي شيء وإعطائهن المال والإهداء إليهن، كل ذلك من الهدي النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. في حديث عائشة أنه قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. أبو زرع رجل كريم
وصفته زوجته على ما كان عليه من الكرم وما تغير من حالها به. قالت: وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل أطيط وصهيل ودائس ومنق. وذكرت وصفا عظيما فيه وفي أمه وفي ولده وفي ابنته وفي جاريته، وذلت عليه جميعا.
لكن كل هذا الذي قالته، قالت: فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وأنام فأتصبح. وقالت: أماس من حليم أذني وملأ من شحم عضدي. فمدحته مدحا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. فهو قد طلقها، أبو زرع طلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم تعهد لعائشة بهذا العهد من يزويته في الدنيا والآخرة. كذلك خدمته لأهل بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بيته ويخيط ثوبه ويخصف نعله ويكون في خدمة أهله وفي في مهنة أهله. مهنة أهله معناه في خدمتهم فيما يمتهنون من العمل. وكان يكرم النساء إكراما عظيما، ومن إكرامه لهن ما كان في حديث خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها أكرمها في حياتها، لكن أكرمها أيضا بعد مماتها. فكان يذبح الشاة فيوزعها على صدائق خديجة، أي صديقاتها. وسمع صوتا أمام الباب فهش له، فقال: اللهم هاله، اللهم هاله. صوتها يشبه صوت خديجة وهي أختها. وسمع امرأة تتكلم فهش لها، تأثر، فسئل عن ذلك، قال: كانت تأتينا في زمان خديجة. ومن ثنائه على خديجة أنه قال: رزقني الله حبها، جعل ذلك هدية من الله، شيء كبير. رزقني الله حبها ورزقني منها الولد. كذلك إكرامه لأقارب أزواجه، انظروا إلى ما كانت العلاقة عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ما كانت عليه العلاقة بينه وبين عمر، وما كانت العلاقة بينه وبين عثمان وأبي سفيان ومعاوية وأقارب أزواجه جميعا. يكرمهم إكراما شديدا ويقربهم، وهذا هدي قويم من ظلال البيت النبوي الشريف. كذلك ما يتعلق بعلاقته بالخدم وعمال البيت، البيوت فيها أفراد قد لا يكونون مولودين فيها ولكنهم أعضاء من هذه الأسرة، وهم الخدم الذين يضطر الناس إليهم، يحتاج الناس إليهم في كل شيء، في النظافة، في إعداد المأكل، في إعداد المشرب، في الأعمال كلها. هؤلاء ما هم إلا أفراد من أفراد الأسرة، فلذلك لا بد أن يحسوا بأنهم أفراد لهم أهمية في الأسرة ولهم مستوى فيها، ولا بد أن يكرموا. هذا من الهدي النبوي. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. 10 سنوات ما سأله عن شيء، ما عاقبه على شيء، ما قرعه على فئة. 10 سنوات كاملة ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. هذا هدي نبوي قويم، وهو من الصعب جدا على كثير من الناس. كثير من الناس يرفع صوته على العمال، كثير من الناس لا يراعي ظروفهم، كثير من الناس يعاملهم بالخشونة والشدة. هذا مخالف للهدي النبوي. الهدي النبوي يحس فيه العمال أنهم قريب من القلب، وأنهم أعضاء في الأسرة، وأن لهم مكانة، وأن حقوقهم محفوظة. هذا الهدي النبوي الشريف. حاولت مرة من المرات يوما واحدا أن أطبق هذا الهدي مع السائق فقط، لا أقول له لما دخلت يمينا وكان المفروض أن تدخل شمالا لماذا. فإذا هو شاق في البداية على الإنسان الذي لم يتعود عليه، فنحن الآن كثير من التصرفات يستنكرها الإنسان ويباشر مباشرة إليه. وحتى يكون السائق مثلا هو نفسه سيذهب في هذا الاتجاه أو سيبدل إذا كانت سيارة غير أوتوماتيكية سيبدل السرعة، لكن لا بد أن يشاركه بعض الأحيان جلسة يقول له بدل السرعة هكذا أسرع ادخل يمين، هو يعرف المكان، فهذا يكسر خاطره وهو مخالف للهدي النبوي فيما يتعلق بمعاملة من يعمل مع الإنسان. كذلك ما يتعلق بخدمة الطعام بالخصوص، هذه من أخص الخدمات، والذين يعملون فيها من المفروض دائما أن يظهر لهم البشاشة والمدح لما فعلوا وأن لا يذموا، لأن ذلك يكسر خواطرهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه، لكن لا يعيبه لأن ذلك يكسر خاطر الذي أنضج الطعام وأعده. فهذا التعامل اللطيف الكريم مع العمال ومع الخدم ومع كل من يخدمه كان هديا نبويا، وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحياته وبخلقه العظيم الذي أثنى الله عليه به. كذلك التعامل مع الصغار، الصغار عقولهم ناقصة ويحتاجون إلى رحمة وإلى حكمة في التعامل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الصغار، فكان يمر على الأطفال يلعبون في الشارع فيمسح على رؤوسهم، وكان يكني العرب يكنون الكبير إجلالا له أكليه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة لقبه فذاك وددت حتى صار من خلقي أني رأيت بلا كشيمة الأدب. جاء إلى بيت من الأنصار فكان فيه طفل صغير يلعب بطير، فقال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فكناه وأتى بهذه الكلمة التي هي على شكل سجع، ما فعل النغير يا أبا عمير. فأبو عمير حتى لو كان طفلا صغيرا سيحفظ هذا لأن النفوس مولعة بالسجع، فيحفظ هذه السنة. لما جاء المهاجرون إلى الحبشة وتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان فيهم بنت صغيرة من قريش وهي بنت خالد بن سعيد، فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثوبا أو كساء وقال سنة سنة يا أم خالد، فكناها أم خالد وقال لها سنة سنة، خاطبها بلغة الحبشة التي تعرفها، وهذا من التلطف، فأي لغة يحسنها الإنسان ولا يظن أن تخاطبه بها إذا خاطبته بها سينشرح لها وينفتح لها قلبه. وكذلك فإنه كان يصلي بالناس إماما في المسجد، فجاء الحسين بن علي وأمامة بنت أبي العاص بن ربيعة وهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الحسين فاطمة سيدة نساء العالمين وأم أمامة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب على ظهره وهو سائد فأطال له السجود مراعاة للعبهما، فلما سلم قال نعم الجمل جملكما، فأثنى على ما فعل قال نعم الجمل جملكما. وجاءت أمامته وهو يصلي الظهر بالناس في المسجد فتعلقت بثوبه ولم يكن ينتبه بالله لولا أنها تعلقت بثوبه فحملها، فكان إذا ركع وضعها، فإذا رفع حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، حتى انتهت الصلاة الرباعية إكراما لها، والبنت تنتظره واقفة إلى جنبه وهو يصلي. كان يجلس الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى ويدعو لهما ويقولهما سيدا شباب أهل الجنة. كثير من الصبيان الذين كانوا في بيت النبوة عاملهم معاملة لطيفة بقيت معهم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أبي أمية مخزومية رضي الله عنها، عندما خطبها قالت يا رسول الله أوليائي غيب ولي يتامى، فقال لا أحد من أوليائك لا يرضى لك ذلك، وأيتامك على الله ورسوله. وكان لها ثلاثة أيتام وهم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة. فصاروا في بيت النبوة، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تربية. يقول عمر بن أبي سلمة: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فكانت يدي تطيش في الصحفة تدور، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلم تزل تلك إكلته بعد، تعود على هذا الأدب النبوي: يا غلام سم الله أولا وكل بيمينك وكل مما يليك. كان يغتسل في بيت أم سلمة، وكانت زينب طفلة صغيرة فدخلت مغتسله وعنده الماء، فنضح من الماء في وجهها فما أصابه الماء وهو وجهها كان مدة حياتها يرى فيه النور، وكانت أجمل النساء وجها إلى أن مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش في وجهها من غسله من الماء الذي يغتسل به صلى الله عليه وسلم. كان يعامل الصبيان بهذه المعاملة الحسنة، بل الغريب أنه يخفف الصلاة من أجله، صلاته وهي صلته لله. يقول في عيني: لا أسمع بكاء الصبي وأنا أريد أن أطيل في صلاتي، فأتجوز بها خشية أن أفتن أمه. فهذا الحديث فيه هدي نبوي يتعلق بالنساء وهدي يتعلق بالصبيان. الهدي المتعلق بالصبيان أن النساء لم يكن لهن من ينوب عنهن في حضانة الأولاد، فكن يذهبن بالأولاد إلى المسجد، فهذا دليل على جواز الذهاب بالأولاد بالأطفال إلى المسجد إذا لم يكن لهم من يحضرهم في البيوت. والهدي المتعلق بالنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم تأثر النساء بأولادهن ومشقة بكاء الأولاد على الأمهات وبالأخص وقت الرضاعة، فكان يخفف صلاته خشية أن يفتن أمه. ففتنتها معناه شغلها عن الصلاة، تكون مشغولة البال بالصلاة، فخشية ذلك على الأمهات فتجوز في صلاتها قصرها رحمة بالأمهات. كذلك من هديه النبوي ما يتعلق بالتعامل مع كبار السن. كبار السن كلما تقدم العمر بالإنسان كلما نقص عقله ونقصت قواه، نقص قوة البدن معه نفس الشيء ما يقابله نقص قوة العقل، وهذا يقتضي رحمة بالكبار كما يرحم الصغار. ولذلك يقول الشاعر: فأجبتها: من يعمر يدك، يقول ابن الغدير: لقد جعلت تغير. فأجبتها: من يعمر يدك لما تذكرين وينبع عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويمكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فغدوت يغضبني اليسير فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. هذا شأن الكبار، كبار السن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الكبار ويراعي ظروفهم في هذه تعامله. عمته صفية بنت عبد المطلب امرأة جزلة سيدة قوية، يظهر ذلك في كل تصرفاتها. تزوجها العوام بن خويلد أخو خديجة بن خويلد لأسد بن عبد العزيز، فحملت بابنه الزبير بن العوام ومات العوام، فلم ترد صفية أن تتزوجه وتفرغت لتربية ولدها فأحسنت تربيته، وعندما شب كانت تضربه في أخلاقه، فغضب عمه حزام والد حكيم الحزام وقال: إنما تكرهينه ومن أجل ذلك تضربينه. قالت: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلام. وربته على الشجاعة، ولذلك كان الزبير يوزن بألف، وهو الذي يقول في حسان بن ثابت:
وكم كربة لبى الزبير بسيفه على المصطفى والله يعطيه ويزهله فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبل.
زبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ربته صبية بهذه التربية الشديدة. جاءها يوما رجل يعادي الزبير فقال أين زبير؟ قالت وما حاجتك إليه؟ قال حاجتك إليه قال أريد أن أضربه. قالت وذاك في الحائط فذهب إليه. فذهب إليه فضربه الزبير وكتفه جاء يحمله على كتفه فوضعه في بناء البيت. فالتفت إليه صبية فقالت كيف وجدت زبرا فعسلا وتمرا أم أسدا هي زبرا؟ لما كبرت في السن كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمازحها يدخل عليها السرور بالمزاح وكان يمازح ولا يقول إلا حق. جاءت إليه صبية يوم من الأيام فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة يجعلني من الجنة. قال إن الجنة لا تدخلها عجوز. فشق ذلك عليها فلما رآها تأثرت بين لها أن أهل الجنة سيعودون.